بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. الحقيقة كنت عم بقرأ كتاب اسم الخطة البراقة لذي النفس التواقة للدكتور صلاح الخالدي. كتاب فعلا جميل ومفيد. في الفصل الخامس عنده فصل جميل جدا جدا وصراحة حساس، بيوجه الكلام فيه لصاحب العلم، وصراحة بحط إيده على مشكلة كتير حساسة إحنا عم نعاني منها كأمة إسلامية بشكل عام، وك يعني طلاب علم أو أصحاب علم، إذا بنقدر نقول طويلبين علم يعني في بشكل خاص. عم يحكي عن الإزدواجية بين الفكر والسلوك. الحقيقة هاي هي عبارة عن الرسالة اللي منبعتها للعالم اللي بيتعاملوا معنا، سواء كان مسلمين أو غير مسلمين، ولادنا، عيلة، أصحابنا بالشارع، أيا كان. رسالة بتعكس فكرنا عن طريق أخلاقنا، بتعكس شو المبادئ اللي إحنا بنحملها بداخلنا. اللي عم بيصير إنه حتى أبناء جلدتنا الإسلامية يعني وأمتنا الإسلامية صاروا يبتعدوا ويشككوا بالإسلام بسبب هاي الإزدواجية. فإحنا لازم يا جماعة ناخد هذا الموضوع بشكل جدي، لأنه لما الإنسان اللي بيتعامل معانا إذا بيشوف إنه إحنا قاعدين عم نروح دروس دين وعم نعطي دروس دين وعم نسمع ومنقرأ وليل نهار بنعمل فوروردز ومش عارفة إيه، وبعدين منيجي منتعامل معهم بشكل يتنافى أو لا يتوافق مع كل العلم النظري اللي إحنا قاعدين عم ندرسه، هذا الشيء بيخلي حتى المسلمين بكل أنواع الأجيال، يعني بطلنا نقول بس إحنا بنحكي إنه الجيل الصاعد هو اللي بيصير عنده نفور، حتى الجيل المخضرم اللي صار له 30 40 50 60 وأكثر من السنوات عم عايش يعني مسلم، بنحسه بدأ ينفر، فما بالنا بغير المسلمين. وللأسف كمان يمكن عم بيصير الناس اللي عايشين في بلاد غير المسلمين بيعتبروا كأنه الدعوة هي أني أنا أتعامل مع غير المسلمين بشكل صحيح، بينما لما نيجي مع المسلمين منلاقي أنه إحنا إيش شلنا هالقناع وشعرنا شوية يعني ما بدنا نكلف أنفسنا، وهذا خطر، هذا خطر كتير كبير، لأنه إحنا ديننا واحد سواء أمام مسلمين ولا غير مسلمين. إحنا ناس مش لازم يكون عنا أقنعة نحطها ونبدلها، إحنا لازم يكون وجهنا الحقيقي بيعبر عن ما بداخلنا وبداخل قلوبنا وبداخل عقولنا. ليش؟ بكل بساطة لأن الله لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسادنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. إذن الله سبحانه وتعالى ما بيهم هاي الأقنعة، ما بيطلع عليها، ما يعني رب العالمين قادر على أن ينظر إلى ما وراء هذا القناع، لأنه هو جل جلاله اللي رح يحاسبنا، ولا حدا من هدول الناس رح يحاسبنا على أعمالنا. إذن صاحب العلم الحقيقي عنده شخصية إسلامية علمية، متفقه بالإسلام، مدرك لحقائق الإسلام، ولكن شخصيته بتعكس الإسلام، يعني تطبيق عملي لنصوص الإسلام. بس بضل الموضوع مفتوح، هل يا ترى منقدر إنه إحنا نحدده بنقاط معينة؟ نعم، حطلنا الدكتور صلاح خمس نقاط خمس أخلاق أساسية لصاحب العلم حتى ما يعيش انفصام الشخصية وما يعيش ازدواجية مرضية بين اللي بيقرأوا في الكتب واللي بيعيشوا في الواقع. أول خلق من الأخلاق الأساسية هاي هو الإخلاص. الإخلاص ككلمة هي مصدر الفعل الرباعي أخلص، منقول أخلص يخلص إخلاصا، وكمان الفعل الثلاثي خلص، منقول خلص يخلص فهو خالص، منقول أخلص يخلص فهو مخلص. من هون منلاقي إنه الإخلاص من مصدره بيعكس لي معنيين أو مرحلتين. المرحلة الأولى خلص واشتقاقاتها، والمرحلة الثانية أخلص واشتقاقاتها. والإنسان يا جماعة يا بتعلم يا بعلم، الإنسان دائما لازم يحرص على أن يكون له نصيب من طلب العلم، لأنه إذا جئنا وقابلنا الله سبحانه وتعالى وقالنا لما لم تعمل، وتخيلنا إنه حيكون عذر إنه إحنا نقول له يا ربي لم نعلم، فتخيلوا لو قالنا رب العالمين ولما لم تتعلم؟ ليه؟ لأنه لذلك الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل اللي هم جاءوا برسالة من الله عز وجل، وإحنا علينا أن نتعلم محتوى هاي الرسالة. يعني لما أي حدا يبعث لنا رسالة المفروض إنه إحنا نقرأها، فقراءتنا لهذه الرسالة هاي بنسميها طلب العلم. طالب العلم لازم يكون خالص لله في كل كيانه. يعني إيش الخلوص لله؟ يعني يكون مستسلم لله عز وجل، دينه خالص يعني كلياته نقي فقط متوجه لله عز وجل، يريد بحياته إرضاء الله عز وجل، فبتكون خالصة لله عز وجل. بعد ما يشعر الإنسان إنه هو حياته لله كلها بكل أعماله، بيبدأ في المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الإخلاص لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إذن دين القيمة هو أن نحقق الإخلاص في أعمالنا لله عز وجل. وبعد ما يخلص الإنسان المرحلة الأولى والثانية، الأولى اللي هي الخلوص يعني أنا كل حياتي لله، الثانية أعمالي اللي بعملها نيتي فيها أن أرضي الله سبحانه وتعالى، يصبح الإنسان مخلص. شو يعني مخلص؟ بفتح اللام مصطفى، يعني ربنا يصطفي مثل ما اصطفى الأنبياء. قال الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وشو قال إبليس في سورة الحجر؟ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، بفتح اللام. فجاء الرد من الله عز وجل، قال: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. اختارهم الله سبحانه وتعالى، أخلصهم من العباد كلهم بسبب اشتغالهم بالمرحلة الأولى والثانية، وصلوا واستحقوا المرحلة الثالثة أن يكونوا من المخلصين يعني المختارين من قبل الله عز وجل. ثاني صفة من صفات صاحب العلم هي الصدق. والحقيقة الصدق مش محدود فقط بالكلام، ولكن الصدق بيحمل معاني كتير أعمق من القول فقط، بيحمل معاني قوة، ثبات، شدة، وضوح. هو ثمرة للإسلام. كل ما ازداد الإنسان علم والتزام بمبادئ الإسلام ازداد صدق وقوة وثبات. بعض العلماء بيعبر عن الإيمان بكلمة صدق. ليه؟ لأنه هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. إذن العمل بيدخل في مرحلة الصدق، ومن أعمال القلب هذا الإيمان اللي إذا كان صادق فعلاً رح ينعكس على الأقوال وعلى الأفعال. إذن إحنا ما بنيجي فقط بنقول الصدق هو الأقوال وما يقول الإنسان ويكون صادق ولا يكذب، لا، كمان مش بس يكذب على الناس، ما يكذب على نفسه. لما الإنسان يكون صادق مع نفسه مع أحاسيسه رح يكون إنسان مؤثر، ثابت، واضح عليه السعادة من خلال أفعاله وأقواله. يعني لما إحنا نشوف إنسان أقواله بتوافق فكره والإشياء اللي عم بيتعلمها والمعلومات اللي عم بيتعلمها بيكون صادق. أما لما يكون في عنده ازدواجية في شخصيته معناته هو إنسان غير صادق، وأهم شيء إنه غير صادق مع نفسه. عشان هيك ما بيكون مقنع، لا هو مقتنع، لذلك بتزعزع وبنهز من أول يعني زلزال أو ابتلاء، وما بيكون مقنع للي أمامه. بيضل اللي أمامه حاسس إنه هذا الإنسان شقيان، هذا الإنسان مش سعيد، هذا الإنسان مش ملاقي طريقه. ثالث صفة هي صفة الجدية. إنسان جاد في حياته، في سلوكه، وقته محسوب مش ضايع. هاي الجدية بتنعكس على كل جوانب حياته، ومش بس بسنة ولا سنتين، كل سنين حياته هو إنسان عارف حاله إيش بده يعمل، هدفه واضح ويسعى لتحقيق هدفه بدون عبث، مش مستني حدا يفكر ويخطط له عشان هو ينفذ. بمر عليه الدقيقة والدقيقتين والساعة والساعتين واليوم والسنة والسنين وبعدين بيقول أنا مشغول، وبنفس الوقت إيش حققت أيها المشغول؟ والله ما في شيء على أرض الواقع. هذا الشخص إذا نظم وقته بيقدر يا جماعة يعمل كل إشي. بيقدر يطلع مع أصحابه يشرب قهوة، بيقدر يطلع يعمل علاقات اجتماعية، بيقدر يكون إلى وقت في طلب العلم، إلى وقت في القراءة، إلى وقت في الرياضة، إلى وقت في المطبخ، إلى مع عيلته. هو شخص قادر يستفيد من وقته. ليه؟ لأنه فاهم دينه صح، وعارف إنه هذا الدين إجا حتى يعلمنا كيف نعيش الحياة بسعادة، مش عشان يفصلنا عن الحياة. شفتوا ليش هذا الموضوع خطير جدا؟ الدين ما إجا عشان يوقف لنا الحياة ويحددها في صندوق واحد أبدا، لكن هو فاهم إنه يا ابن آدم إنما أنت أيام، فبدك تحسب، بدك تكون غار على حالك. يعني أنت كيف هيك بترضى أنك تنحرق وتضيع كل حياتك؟ لازم يكون في عندك أهداف، لازم يكون في عندك واجبات. هذا الشخص واجباته أكتر من أوقاته، عشان هيك بيستفيد من كل يوم وساعة ولحظة من وقته. يعني مكتوب الإشي، مكتوب عنده، لأنه يا جماعة إذا إحنا ما بنكتب رح نيجي من كتر الأشياء اللي لازم نعملها، أول ما نلاقي في وقت فراغ ما بنعرف شو بدنا نعمل لأنها مكدسة في مخنا، فبنقوم منفضل إنه إحنا نجلس على تليفوناتنا ونبدأ نقلب فيها، وبتضيع الساعة اللي كان المفروض إنه إحنا عملنا فيها شيء. إذن هذا الشخص مفروض إنه ما يعاني من أوقات فراغ. يعني هو دائما مشغول. لو مثلا اجته مكالمه، لو اجا اشي ضروري، هو عنده شغل، لكن ممكن انه هذا الشغل في اشغال ممكن تؤجل وفي اشغال لا، يعني في شويه مرونه، لكن هو مش قاعد يستنى التليفون ليجي. اذا اجى التليفون هيو اخده، اذا ما اجى التليفون هو عنده اشياء يعملها هذا الشخص. في ناس بتمنوا لو انهم يقدروا يشتروا وقت بفلوسك، يدفعوا ويشتروا وقت من اوقات الناس اللي عم بيضيعوها. صحيح هو عنده واجبات، وهاي الواجبات مش مفروض انها تعزله عن الحياة الاجتماعية، لانه على فكرة الحياة الاجتماعية كمان هي كتاب مفتوح. العلم مش بس بناخده من الكتب، كمان في كتاب الحياة المفتوح اللي احنا بنقدر نتعلم فيه من كل حد سواء مسلم او غير مسلم. الا انه كمان مش كل صغيرة وكبيرة هو بيروح وبيضيع وقته فيها، بيختار الإنسان الذكي بيختار. مرات بيروح على أماكن، هاي الأماكن ممكن إنها تاخد كل طاقته الإيجابية وتملأ سلبية، يحاول إنه يقلل من هاي الأشياء. كيف بده يعرف؟ لأنه هو إنسان مراقب حاله، هو بيعرف إيش الأشياء اللي ممكن إنها تأثر عليه سلبا أو إيجابا وبيختارها. ما في قانون معين، كل إنسان حسب هو وين مع رب العالمين. هلأ الإنسان بيتعلم علم، هذا العلم بيطبقه في الواقع، لما يجي يطبقه بيقوم بيتعلم من التطبيق، كأنه ما هو الكتاب يختلف بنوعيته. مرة بنفتحه بيكون مكتوبة فيه الأشياء بالحبر، ومرات بتكون مكتوبة بالحكمة، يعني الإنسان بياخدها من الحكمة من خلال تصرفاته وتعامله مع الآخرين. فما يستقل الإنسان هذا النوع من الكتب، ولكن بده يكون فعلا حكيم في اختياراته. برضو ما يروحش على أي كتاب ويفتحه، لأنه مرات وإنتوا كلكم تعرفوا إنه في بعض الأحيان إذا فتحنا الكتاب الغلط ممكن يأثر علينا لفترة طويلة ونتراجع معه خطوات كتير للخلف. وفي نقطة كتير مهمة، إنه الإنسان الجاد في طلب العلم لابد أن يختبر فعلا فهمه للعلم من خلال تعامله مع الناس. لذلك إذا هو فكر إنه هو فقط المطلوب منه يضل قاعد يعني يغوص بين الكلمات وفي بحر الحبر اللي مكتوبة فيه الكتب وبس، هو بيكون اسمه طالب علم، بيكون غلطان. لأنه طالب العلم لازم يحط هذا العلم في المحك وفي الاختبار. إمتى؟ لما يتعامل مع الناس، مع الأصدقاء، مع الجيران، مع الأهل، مع الأرحام. وبهيك بنسميه إنسان واقعي، في مصداقية بحياته. لما يقرأ الحديث تبسمك في وجه أخيك صدقة، ويطلع برا البيت ويتبسم في وجه من يراه، سبحان الله، هون بيغذي روحه مش بس بيغذي عقله. لازم يكون ماشي على الحبلين، مش يحس إنه الناس أخذوا من وقته. بالعكس، إنسان مرتاح، هاي الإنسان متصالح مع نفسه، ما في خناقة بتكون دايرة بداخله طول ما هو قاعد مع الناس أو طول ما هو بعيد عن كتابه. مش حاسس إنه الناس عم تاخد من وقته، وإنه هو إذا قاعد مع أصحابه إذا هو قاعد عم يقتل وقته. بالعكس، هون بيجي الذكاء، هون بيجي دور إني أنا أفتح كتاب تاني أتعلم منه، بدل ما أنا أتخيل إنه أنا فقط علمي باخده من الأوراق. وهذا بقودنا للصفة الرابعة، اللي هي صفة التكامل المتوازن. يعني يكون إله بالعلم، يدخل ميدان العمل، يكون إله عبادة معينة، لكنه ما بيبالغ بواحد على حساب التاني. حتى مثلا في المجال الواحد زي مثلا العلم، يحاول أنه يطرق أبواب من العلم مختلفة عشان تطلع شخصيته متوازنة، مش بس يضله في مجال واحد من العلم. العبادة، ينوع في العبادة، الأرواح بتمل مرات. يحاول أنه دائما ينظر لنفسه. إحنا ما عم نحاول نقول أنه يكون إنسان perfect، كامل، لأنه الكمال لله عز وجل. إحنا بنقول متكامل. المتكامل يعني بنمي شخصيته من أكثر من جهة، فكريا، اجتماعيا، نفسيا، روحانيا، جسديا، عشان ما يطغى شيء على شيء. وبهيك هون بيشعر بالسعادة والتوائم اللي موجود في كل نواحي الحياة. وأيضا بده يضل مراقب حاله، لقى حاله زادها عن اللزوم يخفف شوي، لقى حاله كتير تارك ومطنش يشجع نفسه شوي. هو طبيب نفسه طالما هو عارف هدفه. هلأ لو شفنا مهمات الإنسان على الأرض مثل ما الله سبحانه وتعالى بده منا نكون، لوجدنا إنه بده إيانا نعبد. والعبادة طبعا مش محصورة فقط بالشعائر، كل شيء منعمله في حياتنا حتى النوم قد يتحول إلى عبادة، وقيسوا على ذلك. بده إيانا نأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، معناته إحنا مش المفروض نضلنا قاعدين بس غطسين في الكتب، مفروض أنه نتعامل مع الناس. طب وإحنا عشان نأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر لازم يكون في عنا مهارات معينة في التعامل مع الناس، وأعرف إيش أقول وإمتى أقول وإيش ما أقول. كمان إحنا رب العالمين خلقنا لنقيم القسط على هذه الأرض والعدل. طب أنا كيف بدي أقيم القسط والعدل إذا أنا مفصول عن العالم وشخصيتي ما بتعرف كيف تحكي وكيف تميز الحق من الباطل على أرض الواقع؟ إحنا مخلوقين خلفاء على الأرض، يعني عشان ندير بالنا على هالكوكب ربنا بده يشوفنا كيف إحنا راح نصلح هذه الأرض بكل ما تحمل الكلمة من معنى، حتى الحفاظ على البيئة. طب أنا كيف بدي أحافظ على البيئة وكيف بدي أعمل هاي الأشياء وأنا بس قاعد في بيتي؟ إذن الإنسان لازم تكون شخصيته متكاملة. وهون منقدر نقول إنه خامس خلق من أخلاق صاحب العلم هو السلوك الاجتماعي المتفوق. يعني في ناس منتعامل معاهم منقول يا سلام ما أجمل الإسلام، يعني منعرف الإسلام من أخلاق المسلمين، من طريقة تعامل المسلمين. ممكن نلاقي ناس مثلا في بلاد غير المسلمين بيروحوا بيعملوا فولنتيرينج مثلا، بيتطوعوا في أماكن معينة، في مدارس، في برامج معينة. هدول الناس بيتطوعوا معهم ناس غير مسلمين. لما يجي حد من غير المسلمين ويشوف الأخلاق من هذا المسلم، هو لحاله حيستشف إيش هي مبادئ هذا الدين. والله شاف كشرة دايما وشاف استهزاء ومسخرة وتضيع وقت واحد ضايع، حيقول إنه الإسلام هيك. شاف واحد مبتسم يحسن التعامل، بيحسن استخدام كلماته، بيعرف لغة الجسد الصحيحة بترجمها وبيعرف يحكيها، بيعرف الإتيكيت في التعامل مع الناس، حيقول والله هذا الدين غير عن اللي احنا بنسمعه. إذن احنا قدرنا إنه ندعو الناس من خلال تصرفاتنا، وهذا هو السلوك الاجتماعي المتفوق. لما يجاهد الإنسان نفسه إنه يتخلص من أمراض باطنية معينة، هذا رح يأثر على الظاهر يا جماعة. يعني لو الإنسان قدر يسيطر على الكبر كيف حيصير تعامله مع الناس؟ لو قدر يسيطر على الغضب كيف حيتعامل مع أهل بيته ومع الناس؟ لو قدر يتحكم بالحقد والحسد وسوء الظن كيف رح يتعامل؟ احتقاره للناس كيف رح يصير؟ فسبحان الله هاي الأشياء بتساعد على إنه هو يصلح نفسه ويصلح تعامله. حيبطل عنده كذب ولا ظلم ولا غيبة ولا نميمة ولا سخرية ولا استهزاء، ولا بيسب ولا بيلعن ولا بيغدر ولا بيخلف موعده ولا بينقض عهده. يعني كل إناء بما فيه ينضح. شوفوا ما أروع هالآية بسورة البقرة: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. يعني هاي العبادة رح تصبغ الإنسان من الخارج، حيبين إنه هذا مصبوغ بصبغة الله. كيف؟ ونحن له عابدون، لأنه إحنا عبادتنا بتعكس الفكر تبعنا وبتعكس القوانين والأوامر والنواهي اللي إحنا عم نتبعها ونتعلمها. سبحان الله ما أجمل اختيار الكلمات في القرآن. يعني في كتب عن كيف تتناسب خواتم الآيات مع مضمون الآية. شوفوا الروعة فعلا، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له، لا قال مخلصون، ما قال مثلا مؤمنون مسلمون، ونحن له عابدون. الله يجعلنا منهم ويصبغنا بصبغته جل جلاله حتى نكون فعلا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، قرآنا يمشي على الأرض. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.